السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أجمل سلام وأرق التحايا لمستمعين الأعزاء في كل مكان من سميرة علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم والتي نستهلها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل كفاح الحبيب.
مستمعين الأعزاء أهلا بكم. عبرت الولايات المتحدة عن شعورها بالامتنان لقيام الحكومة السورية بتعقب مهاجمي السفارة الأمريكية في دمشق. المتحدث باسم البيت الأبيض توني سنو قال إن المسؤولين السوريين سارعوا لمساعدة الأمريكيين معربا عن أمله في أن يصبح السوريون حليفا وأن يختاروا محاربة ما أسماهم بالإرهابيين. من جهتها قالت وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس إن من السابق لأوانه تحديد المسؤولين عن الهجوم الفاشل الذي استهدف السفارة الأمريكية في سوريا في وقت سابق. رايس قالت في مؤتمر صحفي في مدينة ستيلرتون بشرق كندا بعد محادثات مع وزير الخارجية الكندي بيتر ماكاي أنها تقدم تعازيها في وفاة الحارس السوري الذي قتل في الهجوم وشكرها لقوات الأمن السورية على الدور الذي قامت به.
أعتقد أن السوريين ردوا على هذا الهجوم بطريقة ساعدت على ضمان سلامة أفرادنا ونحن نقدر لهم ذلك كثيرا.
وكان 4 مسلحين يرددون هتافات دينية قد حاولوا تفجير سفارة الولايات المتحدة في دمشق لكن سيارتهم الملغومة لم تنفجر، فيما تمكن الحراس السوريون من قتل 3 منهم في تبادل لإطلاق النار. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن حارسا سوريا قتل أيضا. أكد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد استعداد بلاده لمساعدة الحكومة العراقية على إرساء الأمن الكامل في أراضيها. أحمدي نجاد أكد في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي نور المالكي استعداد إيران لوضع جميع خبراتها وتجاربها في مجال الاقتصاد وإعادة الإعمار تحت تصرف الحكومة العراقية، مشيرا إلى أن تعزيز الأمن في العراق يعني تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. ومن جهته قال المالكي الذي وصل طهران اليوم على رأس وفد رسمي يضم وزراء وأعضاء في مجلس النواب العراقي، قال إن أفق التعاون بين إيران والعراق جيد جدا ومشرق، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي عائق أمام تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين ومؤكدا أنه لمس استعداد إيران التام في هذا الشأن.
كما كان الحديث بيني وبين السيد رئيس الجمهورية ستنفذ كلها وليس هناك مانع أن تجد هذه الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية والأمنية، ووجدت صدرا رحبا واستعدادا كبيرا للتعاون في مختلف الملفات وفي مقدمتها الملف الأمني والملف السياسي والملف الاقتصادي، والزيارة ستكون مثمرة في تفعيل هذا الأفق الذي نبحث عنه في العراق مع سياسة الحكومة الجديدة في بحثها عن علاقات إيجابية مع كل دول الجوار وكل العالم وبالذات إيران.
هذا ومن المقرر أن يلتقي المالكي الزعيم الإيراني علي خامنئي والرئيس الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني غدا، فيما قال مسؤول عراقي أن المالكي ربما يقابل أيضا الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني. طالب الرئيس السابق صدام حسين باستقدام خبراء من دول محايدة للتحقق من الوثائق والدلائل المقدمة إلى المحكمة لإثبات التهم الموجهة إليه وإلى مسؤولين في نظامه في قضية الأنفال. المحكمة التي استأنفت جلساتها اليوم استمعت لإفادات شهود قال عدد منهم أنهم عثروا على رفات في مقابر جماعية، مشيرين إلى أن هذه الرفات تعود لأشخاص تم التعرف عليهم وقضوا في أحداث قضية الأنفال. كما قدم عدد آخر من الشهود وثائق لهويات شخصية رسمية عثروا عليها مع الرفات في هذه المقابر. رئيس المحكمة العراقية الجنائية العليا القاضي عبدالله العامري قال بأن المحكمة ستستدعي جميع الخبراء الذين قدموا تقاريرهم، وسيقومون بسرد تفاصيل العملية، وسيكون بإمكان الجميع توجيه الأسئلة للوصول إلى الحقيقة كما هي. يشار إلى أن صدام وستة من المسؤولين السابقين يواجهون اتهامات بالإبادة الجماعية فيما يتعلق بقتل عشرات الآلاف من الأكراد العراقيين في عام 1988 فيما يعرف باسم حمضة الأنفال. لقي 10 أشخاص على الأقل حتفهم، وأصيب أكثر من 50 بجروح في تدافع في ملعب، حيث كان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح ينظم اجتماعا حاشدا في محافظة إب الجنوبية قبل انتخابات الرئاسة. التدافع حدث بعد أن غادر الرئيس صالح الملعب عندما هرع الناس للخروج، حيث قدر عدد الذين كانوا داخل الملعب ب150,000 شخص كانوا واقفين على الأرض والمدرجات، فيما احتشد عدد أكبر في الشوارع المحيطة بالملعب. يذكر أن اليمن من المقرر أن يجري انتخابات الرئاسة والمحليات في 20 من الشهر الجاري، وأن الرئيس صالح يقوم بجولة في المحافظات اليمنية لحشد المساندة لحملته الانتخابية. قال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة جون بولتون إنه يتعين على بلاده أن تمنح المنظمة الدولية مهلة حتى نهاية العام من أجل الإصلاح، ثم تدرس بعد ذلك خفض مساهماتها المالية في المنظمة إذا لم يتم تنفيذ الإصلاحات. بولتون أدلى بتعليقاته هذه بعد إلقائه كلمة في ندوة حول مستقبل الأمم المتحدة عقدت برعاية معهد هيدسون. أشار فيها إلى أن الأمم المتحدة تواجه تحديات هائلة من وجهة نظر إدارية ومحاسبية. وقال بولتون أن واشنطن حددت هدفا يقوم على التركيز الكامل على عملية الإصلاح حتى نهاية العام 2006، معربا عن اعتقاده بأن عزيمة الولايات المتحدة وأهدافها واضحة للغاية لجميع أعضاء الأمم المتحدة الآخرين. مستمعين الأعزاء، قدمت لحضراتكم نشرة بأهم وآخر الأنباء.
أجمل التحايا وأرقها من سميرة علي مندي ومن ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر، والتي سنقدم فيها لكم مجموعة من التقارير، ومنها تقرير عن معاناة المواطنين في مدينة الكوت مع البطاقة التموينية، وآخر عن عودة العراقيين إلى الطب الشعبي ووسائل التبريد والتكييف البدائية. كما ستتابعون قراءتين صحفيتين، الأولى للصحف العراقية والثانية لأبرز ما كتبته الصحف الكويتية عن الشأن العراقي. سيداتي سادتي، شهدت جلسة الثلاثاء لمجلس النواب العراقي نقاشات ساخنة جدا دارت بين رئيس المجلس محمود المشهداني وأعضاء في المجلس بعد طرح كتلة التيار الصدري مشروع قرار يتعلق بوضع جدول زمني لانسحاب القوات متعددة الجنسيات من العراق. بعدها قرر أعضاء كتلة التيار الصدري الانسحاب من جلسة البرلمان، كما أعلن أعضاء في جبهة التوافق العراقي عن تأييدهم لمشروع القرار الذي طرحه التيار الصدري. أحمد الزبيدي لديه المزيد من التفاصيل.
بالرغم من برودة قاعة مجلس النواب الذي عقد جلسته 5 يوم الثلاثاء وللفصل التشريعي الثاني، إلا أن جلسته هذه اتسمت بسخونة المشادات التي دارت بين أعضاء المجلس ورئيسه الدكتور محمود المشهداني على خلفية تقديم كتلة التيار الصدري مشروع قرار يقضي بموجبه وضع جدولة لانسحاب القوات متعددة الجنسيات.
لا نريد أن يناقش هذا الموضوع في المطابخ السرية بدون علم مجلس النواب العراقي.
أي مثلك بالمطبخ السري إذا أنت ما تثق بقيادتك
في هذا الموضوع.
أنت إذا ما تثق بقيادتك أعلن أن هذه القيادة غير موثوق بها، وهي تعمل ضمن مطبخ سري وقرة عينك القيادة مالتك تشتغل بالمطابخ السري.
لا عيب
تسيئون إلى قياداتك.
لماذا يسوف هذا الموضوع في كل
من سوف هذا الموضوع يا أخي؟ لماذا هذا الاتهام؟ لماذا هذا الاتهام؟ من سوف الموضوع
في كل مرة يسوف؟
من أي مرة؟ كلم أنت الآن قائد وبرلماني.
نعم،
دلل على كلامك. متى سوف هذا الموضوع؟ متى؟ قم انهض وقل في الوقت الفلاني سوف الموضوع. لا تزايدون على الناس وتظهرون الآخرين كأنهم هم الخونة وأنتم أبطال التحرير.
نحن لم نتكلم بهذا.
ما يجوز لك أن تتهم شرائح بكاملها بأنها تسوف. من سوف هذا الموضوع؟ هذا الموضوع ينتهي النقاش به يحال إلى هيئة الرئاسة، وأي شخص الآن يتكلم بها طلع برا عني بحث.
وامتدت هذه الخلافات والمشادات الكلامية إلى خارج قبة مجلس النواب بين الكتلة الصدرية بزعامة فلاح حسن شنشل وطه الليهيبي النائب عن جبهة التوافق العراقية.
ما راضي بالاحتلال أخي. ما راضي بالاحتلال. بس مو هذا. مو هذا.
أنت وقيادات.
وقعد واجلس. لا ما تفهم. لا. لما تأخذ يومية 60-50 أنتم مجال.
وعلى خلفية رفض رئيس مجلس النواب مناقشة مشروع هذا القرار وانسحاب الكتلة الصدرية من قاعة مجلس النواب، عقدت الكتلة مؤتمرا صحفيا أعلنت فيه أنها قدمت مشروعا إلى الرئاسات الثلاث لجدولة انسحاب قوات متعددة الجنسيات من العراق. وقال النائب عن الائتلاف العراقي الموحد من الكتلة الصدرية فلاح حسن شنشل أن المشروع يتضمن وضع جدولة زمنية وموضوعية لخروج القوات الأجنبية ووضع جدولة لبناء القوات العراقية واستلام من الملف الأمني وإلغاء دور المستشارين الأجانب في الوزارات.
حقيقة الأمر يعني نحن دعينا إلى مسألة موضوعية وحقيقية والدعوة إلى بناء قواتنا الأمنية والدفاعية بموجب وضع جدول ووضع توقيت زمني لبناء هذه القوات وكذلك وضع جدول زمني وموضوع لخروج قوات الاحتلال من العراق. كان هناك لقاء مع السيد رئيس الحكومة العراقية نور المالكي وهو يعني أحال قضية تمديد بقاء قوات الاحتلال وتمديد بقاء القوات المتواجدة على الأرض إلى مجلس النواب، وعلى مجلس النواب الذي يمثل الشعب العراقي لا نستطيع أن نتكلم غير كلام على الذين يقولون بأننا وطنيون فليثبت وطنيتهم اليوم.
ولم تمضي سوى دقائق حتى عقدت جبهة التوافق العراقية مؤتمرا مشتركا مع عدد من قادة الكتلة الصدرية، أشار فيه النائب ظافر العاني عن جبهة التوافق إلى أن هذا المشروع الذي تقدمت به الكتلة الصدرية هو مشروع وطني ويدعو له جميع العراقيين.
هذا المشروع لا يمثل كتلة ما وحزبا ما، وإنما يمثل مشروعا وطنيا لقوى سياسية عديدة داخل مجلس النواب يهمها أن ترى آخر جندي من قوات الاحتلال وهو يخرج من العراق. وفي نفس الوقت طبعا نحن نطالب بأن يكون هنالك جدول زمني أيضا لإعادة بناء القوات المسلحة العراقية العسكرية منها والأمنية.
ومن الجدير بالذكر أن جلسة مجلس النواب التي انعقدت متأخرة عن موعدها أكثر من ساعة ناقشت عددا من البيانات، منها عقود شركات الهاتف النقال الذي ارتأت اللجنة الاقتصادية تمديد عقود هذه الشركات لمدة 3 أشهر لحين الانتهاء من إعداد قانون ينظم عمل هذه الشركات في العراق. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعين الكرام في بغداد، فعلى خلفية التحذيرات والتحريضات التي أطلقها من يسمى بخليفة الزرقاوي في العراق أبو حمزة المهاجر مؤخرا، والتي انتقد فيها القيادات السنية لقبولها المشاركة في العملية السياسية، دان بعض السياسيين العراقيين هذه التحريضات، بينما قلل البعض الآخر من هذه التهديدات. أما عضو جبهة التوافق العراقية ظافر العاني فقد رأى بأن طريق العملية السياسية طريق مجدي ونافع، وأن هذه التحريضات تهدف إلى إدخال العراق في حرب طائفية. ليلى أحمد والتفاصيل.
يوجه تنظيم القاعدة في العراق بين الحين والآخر انتقاداته للعرب السنة لمشاركتهم في العملية السياسية. بعض القيادات السياسية السنية رفضت التعليق في حين رأى عضو جبهة التوافق ظفر العاني:
نعتقد بأن الطريق العملية السياسية طريق مجدي ونافع في انتزاع الحقوق والمطالب الوطنية، وأما بالنسبة لنا فإن الخيار السياسي والخيار الأنسب كما نعتقد. بالنسبة لنا نحن نعتقد بأن العراقيين هم أولى بحل مشكلاتهم، وهذه الآراء التي تأتي من هنا وهناك نعتقد بأنها زادت العراق انقساما، بل أنها تريد أن تدخل العراق في حرب طائفية لا تخدم أحدا. بالنسبة لنا لدينا موقف في الخيار السياسي مع احترامنا للمقاومة الوطنية العراقية في أن تختار ما تعتقد ملائما لمواجهة الاحتلال.
ويذكر إن ما يسمى بخليفة الزرقاوي في العراق قد انتقد قيادات السنية لقبولها المشاركة في العملية السياسية، وهو ليس بالأمر الجديد، فقد سبق لزعيم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين وجه مرارا وتكرارا مثل هذه الانتقادات التي يجدها عضو الائتلاف الدكتور عمار طعمة.
هذه التصريحات يمكن قراءتها من جانبين، من جانب أنها تمثل انهزامية على مستوى التأثير والنفوذ في المجتمع السني العربي عندما يدركون أن نفوذهم وتأثيرهم بالمجتمع السني العربي بدأ يضعف يحاولون أن يلوحوا بأساليب الإرهاب، وهذه نقطة إيجابية ونقطة قوة تؤشر على تقدم ملحوظ بالجهد السياسي للأخوة السنة المشاركين بالعملية، وهو من جانب آخر يمثل حقيقة أسلوب ينسجم مع استراتيجيتهم الأساسية باستخدام العنف والقوة باتجاه من يخالفهم بالرأي أو يخالفهم بالموقف.
ومنذ أن أصبح أبو حمزة المهاجر المصر الجنسية خليفة للزرقاوي في قيادة تنظيم القاعدة في العراق، توعد بشن هجمات على العراقيين. عضو كتلة العراقية في مجلس النواب ميسون الدملوجي قللت من أهمية تصريحات المهاجر.
هو ليس ولي على أي مذهب من مذاهب العراق، وهو إرهابي ومطلوب من قبل العدالة. الأجدر به أن يذهب إلى بلده ويحارب من هناك من يشاء أن يحاربه. نحن ناس نحب السلام ونطمح إلى الحرية ونطمح إلى بناء وطننا، ولن نترك مثل هؤلاء أن يبقوا في العراق. إن شاء الله سينتهي الإرهاب في العراق عاجلا أم آجلا.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام لنواصل متابعتنا للتقارير ونتحول إلى محافظة ديالى لنتعرف على الواقع البيئي فيها، والذي حدثنا عنه المهندس مردان العزاوي رئيس الجمعية الوطنية للبيئة العراقية في ديالى، حيث أكد أن مياه نهر ديالى في جنوب بعقوبة غير صالحة للاستخدام البشري، وأن هناك ما لا يقل عن 59 معمل للطابوق في بلد روز تساهم مباشرة في تلويث الهواء، كما أوضح بداية أبرز المشاكل البيئية التي تعاني منها المحافظة.
تتميز محافظة ديالى بالطابع الزراعي، وإن من أهم المعاضل البيئية في محافظة ديالى يمكن تلخيصها بتلوث مياه نهر ديالى، حيث يعتبر نهر ديالى المصدر الرئيسي لجميع مشاريع مياه الشرب. فمياه نهر ديالى تحولت، تغيرت نوعيتها وأصبح فيها من الملوثات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية المتعددة، والتي لا توجد دراسات لتحديد مستوى هذا التلوث. بالإضافة إلى ذلك، محافظة ديالى هي محافظة حدودية مع إيران، وهناك الكثير من المخلفات العسكرية والألغام والمتفجرات التي خلفتها الحروب السابقة، فالكثير من المناطق الزراعية يتعرضون إلى مشاكل وتأثيرات لهذه المتفجرات. أضف إلى ذلك أن محافظة ديالى يعني تتزايد فيها معدلات التصحر، إضافة لتغيرات في تلوث الهواء.
هل عملت الجمعية على إيجاد حلول لمشكلة نهر ديالى؟
الجمعية لا تستطيع أن تعمل بمفردها. الجمعية هي تستطيع وقدمت مشروع لدراسة الواقع البيئي لنهر ديالى بالتعاون مع مؤسسات الري والبيئة والصحة والزراعة والدوائر وجامعة ديالى.
الآن نهر ديالى أصبح مجرد يعني مبزل، ما هي مقترحاتكم لإعادة الوجه الآخر لهذا النهر؟
إن نهر ديالى نستطيع أن نقسمه إلى ثلاث مناطق. المنطقة الأولى ما قبل صدور ديالى إلى منطقة دربندخان، وعلى هذه المنطقة سد حمرين وسد دربندخان. والمنطقة الثانية تقع جنوب صدور ديالى إلى مدينة بعقوبة، وهذه المنطقة تكثر فيها البساتين والمبيدات الزراعية، يعني تؤثر على مستوى المياه بالإضافة إلى الأسمدة الكيميائية. أما جنوب بعقوبة فهو فعلا يعني يعتبر مبزل، ومياهه غير صالحة للاستخدام البشري إطلاقا وليس للشرب.
ومعامل الطابوق المنتشرة في بلد روز وكثير، ما هي تأثيرات ذلك على الوضع البيئي للمحافظة؟
إن يعني موضوع معامل الطابوق في بلد روز، 59 معمل حقيقة تستخدم النفط الأسود كوقود منظومات الحرق، وهذا ما ساهم مساهمة كبيرة في تلويث الهواء. يشكو سكان المنطقة من كثير من الأمراض الجلدية على الناس، وهذه مشكلة كبيرة يجب أنه ديالة، بالإضافة لأنه هي منطقة زراعية أيضا هي منطقة صناعية وتكثر فيها معامل الطابوق، فهنالك معضلة كبيرة لمعامل الطابوق، ويراد إعادة تصميم واستخدام وتجديد المعامل لمعامل الطابوق إذا ما أردنا أن نختصر الموضوع وننهي المعضلة.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، الدقائق القادمة نبقى فيها مع المطرب حاتم العراقي وهذه الأغنية.
تتدلل وقلها شوية بهداي، حلوة عذبتني وجيت شكاي، تتدلل وقلها شوية بهداي، شو مش قد أحبها يا طيبة قلبها يما، شو مش قد أحبها يا طيبة قلبها. إذا بالقمر لجعناها مشاي، إذا بالقمر لجعناها مشاي، حلوة طيب الجروح،
لو من حسنها طيب الجروح،
شلون عيون عدها تاخذ الروح،
شلون عيون عدها تاخذ الروح،
لو ومن حسنها طيب الجروح،
لو من حسنها طيب الجروح،
بدو رحم حالي ترى مساهر ليالي، بدو رحم حالي ترى مساهر ليالي، اذا انساها لحظه تزيد بلوى، إذا أنسى لحظة زيد بلواي، قلب شلون صبرا هي بحالي يدر، إذا انساها لحظة زيد بلوى، إذا بالقمر لجعناها مشاي، عذبتني
أما الآن مستمعين الكرام فننتقل إلى محمد قدر ليعرفنا على أبرز ما كتبته الصحف العراقية الصادرة هذا اليوم.
صحيفة المشرق وفي عنوانها الرئيس أشارت إلى رفض التيار الصدري لمشروع قانون الأقاليم، ونقلت عنهم تأكيدهم بأن تجزئة البلاد إلى 3 أقاليم تنفيذ لمخططات الغرب. ونقلت أيضا عن عضو البرلمان مهدي الحافظ قوله: إقرار الفيدرالية في هذه المرحلة سيضعف الدولة العراقية ويهدد وحدتها. هذا ونقرأ في المشرق أيضا: المشهداني يؤكد لبارزاني ضرورة إقرار مسألة العلم والنشيد الوطني، وأعرب عن استهجانه استخدام البعض لغة التهديد والتلويح بالقسوة. وأمنيا انتحاري يستقل باصا يفجر نفسه وسط متطوعين والضحايا بالعشرات. وإلى صحيفة المدى لتقول في خبر لها عن وزارة النفط بأنها عدت خطة للسيطرة على أداء المعامل وساحات البيع المباشر، وأضافت في عنوانها وعن النفط أيضا: منع تدخل وزارتي الدفاع والداخلية والأحزاب في توزيع الغاز السائل. أما وزارة التجارة فإنها تعد بحصة رمضانية مضاعفة. وفي عنوان آخر: النزاهة، أوامر قبض بحق المتهمين في قضية منظمة الأمن الوطني، وأحكام بالسجن لمدانين في قضية كاسحات الألغام. أما جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي فنقرأ في صفحتها الأولى: بولونيا تجهز الجيش 18 طائرة مروحية، والدفعة الأولى تصل في غضون 60 يوما. الدفاع: إعادة العوائل المهجرة تتصدر أهداف المرحلة 3 من خطة أمن بغداد. الحكيم يزور السيستان والصدر في النجف، وقال إنه تباحث مع سماحتهما بأمور مختلفة. وإعادة خدمة الكهرباء لمدن الوسط والجنوب بعد تعطيلها بعملية تخريبية. من أجل ماذا؟ عنوان لمقالة وليد فرحان في جريدة الصباح، ليقول فيها: ربما شعر العراقي مرة واحدة بالنصر حين هزم جلاده، لكنه نصر مؤقت استبدل الأمان بالشعارات وغاب المقدس ليظهر 1000 من المقدسين أو يزيدون، وطفت العدمية على سطح معبد بتاريخ من الهم والحزن واللا جدوى. من حقي أن أكره السياسة، يقول الكاتب، لأنها وعدتني دوما بالنصر، على ماذا لا أدري، يجيب الكاتب أيضا. قدرنا أن نستبدل النصر بالهزيمة والحاضر بالماضي والإخوة بالعداء والمواطنة بالرعية. قدرنا أن يسعد الآخرون ونحزن كل ذلك، ونحن نسأل: من أجل ماذا يحدث ما يحدث، ومن أجل من؟ ويبقى الكلام لوليد فرحان في صحيفة الصباح. من جانب آخر، وبمناسبة مرور الذكرى السنوية 5 لأحداث 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، يعتبر باسم الشيخ في افتتاحية صحيفة الدستور بأن هذه الحادثة التي كانت نتاج الفهم الخاطئ للعقيدة الإسلامية أضرت أيما ضرر بالإسلام وأساءت إنسانيا للحضارة الإسلامية، وتسببت بتراجع كبير في الشعبية والحضور التي حققتها المبادئ السمحاء للدين الحنيف، وقطعت الطريق على الحوار والفهم الذي بدأ يشكل علاقة مهمة في تطور العلاقة بين الإسلام والأديان الأخرى، لأن الفكر الذي كان شاخصا وراء تلك الحادثة أجاز ما لا يجيزه ديننا العظيم بحسب تعبير الكاتب، وخسر الثوابت على وفق المتحرك من الأفكار الوضعية التي تلائم عقلية الذين تبنوا الفكر الظلامي الذي صرنا نحن بل المسلمين جميعا يدفعون ثمنا باهظا لجرائم وأفعال يرتكبها أناس محسوبون على الإسلام، بل صارت هذه الجرائم تطال المسلمين أنفسهم، وكما جاء في افتتاحية الدستور. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
والآن مستمعينا الكرام دعونا ننتقل إلى الصحف الكويتية لنتعرف على أبرز ما كتبته عن الشؤون العراقية والتي طالعها لنا مراسلنا في الكويت سعد العجمي.
حول أزمة العلم العراقي، يقول يوسف السويدان في صحيفة السياسة من غير المتوقع سياسيا ونفسيا ومنطقيا أن ينحني أبناء الشعب الكردي تحية إجلال وتقدير للعلم الصدامي الذي ارتكب تحت رايته وساريته أبشع جرائم حرب الإبادة البشرية والإقصاء والتطهير العرقي التي تعرض لمأسيها وآلامها الكرد عبر عقود طويلة من الزمن، وأفضعها ما جرى في حلبجة وعمليات الأنفال الأولى والثانية، مما يبرر عزوف شعب كردستان عن رفع هذا العلم بالذات فوق مباني الإدارات والمؤسسات الحكومية في إقليم كردستان، وهو أمر على حد قول الكاتب له مسوغات من المشاعر الوطنية والإنسانية التي تأنف عادة من رؤية الرموز التي تذكر بالمآسي المروعة. في صحيفة الوطن يقول عصام مع الفليج: لا يختلف اثنان على شناعة الفتنة القائمة في العراق، سواء بين السنة والشيعة أو بين السنة والسنة والشيعة والشيعة أو بين العرب والأكراد أو بين العرب وإيران، ولعلها الأسوأ في التاريخ إلى الآن. يتابع الكاتب: كل طرف يدعي أن الحق معه وبقوة وبتشنج، مع إشعال مستمر لتلك الفتن من قبل بعض القوات الغربية التي ثبتت تدخلها أو افتعالها لبعض أعمال التفجيرات والمفخخات والقتل والتعذيب لتعميق هذه الخلافات بين تلك الأطراف والاستعانة بالقوات الغربية لإنقاذها مما هي فيه على حد قول الكاتب. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر. ما زلتم تستمعون إلى إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، لقد استجد الكثير في أفغانستان لتحسين حياة الناس العاديين منذ أن أطيح نظام طالبان هناك أواخر عام 2001، ولكن جهود إعادة بناء أفغانستان تحجبها نهضة جديدة لعنف طالبان في الجنوب، والتجارة غير المشروعة المزدهرة بالأفيون، والفساد الحكومي، والتقدم البطيء في تطوير الاقتصاد. مراسل إذاعة العراق الحر رون سينوفيت يلقي نظرة على التطورات في أفغانستان منذ أن خطط أسامة بن لادن لتلك الاعتداءات وهو في ضيافة نظام طالبان. تقرير يعرضه أياد الجيلاني.
يروي المحلل أمين ترزي أن بعد مضي 5 سنوات على انهيار نظام طالبان، ما زال العديد من الأفغان قلقون إزاء مسألتين أساسيتين: الأمن والحصول على الغذاء لعائلاتهم. ويضيف:
كان 11 من أيلول يعني للأكثرية الساحقة من الأفغان فرصة لهم للخلاص من نير طالبان والقاعدة، وكان وجود القوات الأجنبية والاستثمارات الأجنبية بزعامة الولايات المتحدة تعزز آمالهم، ولكن كل من أفغانستان والمجتمع الدولي منهمك الآن في البحث عن الإجابات، إذ لم تعد أفغانستان ذلك النموذج للنجاح كما كانت خلال السنتين أو 3 الأولى بعد سقوط نظام طالبان. صحيح أن هناك العديد من النجاحات، إلا أن الافتقار إلى التقدم في بعض المجالات يحجبها، مثل قضية المخدرات وقضية تحقيق العدالة، كما أن العدالة والأمن أمرين مرتبطين.
ويمضي المراسل إلى أن الرئيس الأفغاني حامد كارزاي كان منشغلا خلال الأسابيع الأخيرة في التذكير بما تم تحقيقه منذ أواخر عام 2001، وهو يعيد إلى أذهان الأفغان وضعهم اليائس قبل ذلك.
If you can recall in 2001
لو عدتم بأذهانكم إلى عام 2001 حين وصل المجتمع الدولي إلى أفغانستان في أعقاب أحداث 11 من أيلول المأساوية، لتذكرتم أن الإرهاب والقاعدة وعوانها في طالبان قد تم دحرهم في هذا البلد خلال فترة لم تبلغ شهرا ونصف الشهر، وأسباب ذلك واضحة، وهي تعود إلى رغبة الشعب الأفغاني وإلى القوة المتمثلة بالمجتمع الدولي، فقد اتحد الاثنان ليقدم لنا أروع سنوات من الإنجازات وعودة أطفالنا إلى المدارس والانتخابات الرئاسية والبرلمانية والدستور وبناء المؤسسات واقتصادا يتحسن وأجورا أعلى وكل ما شابه ذلك.
وينقل المراسل عن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ياب دهوب شيفر وصفه لأفغانستان بأنها مهمة الحلف الأول، ويؤكد بأن بناء المؤسسات بما فيها تدوين الدستور الأفغاني والموافقة عليه والانتخابات الديمقراطية للرئيس وتشكيل برلمان منتخب وتشكيل المجالس الإقليمية قد منح الأفغان ملكية عملية التطوير في بلادهم. ويتابع قائلا:
There is still a lot to do on all sides. There is no security.
ما زال هناك عمل كثير ينتظر جميع الأطراف، إذ لا أمن في غياب التنمية، والشرط المسبق لتحقيق التنمية هو الأمن. أما حلف الناتو فقد جاء وسيبقى من أجل تحقيق الأمن ومن أجل التأكد من أن مناخ الأمن والاستقرار سيتوفر، ولا بد من أن يقابل ذلك الجانب الثاني المتمثل في التنمية، وهو يجمع بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعات الثمانية والجهات الدولية المانحة، بالإضافة إلى الحكومة الأفغانية.
سيدتي وسادتي، ننتقل إلى عمان. فخلال لقائه الأسبوعي مع وسائل الإعلام، أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ناصر جودة أن عقد مؤتمر القيادات الدينية العراقية في عمان هو خطوة أولى تمهيدا لخطوات أخرى في العراق في طريق الحلول السياسية للوضع العراقي، وأن العديد من الأطراف العراقية قد أظهرت استجابة للمشاركة في هذا المؤتمر الذي لم يبقى لعقده إلا تحديد الوقت المناسب لكافة الأطراف. حازم بيضين لديه المزيد من التفاصيل.
قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية ناصر جودة أن الاتصالات جارية مع الإخوة في العراق حول المبادرة الأردنية بالدعوة إلى حوار يتم في عمان تشترك فيه القيادات الدينية العراقية، وأن هناك استجابة من قبل العديد من الأطراف في العراق، وأن الأمر الآن هو تحديد الوقت المناسب لكافة الأطراف. وأشار إلى أن عقد هذا المؤتمر في عمان هو خطوة أولى تمهيدا لخطوات أخرى في العراق على طريق الحلول السياسية. وفي رده على سؤال حول بيان قيل أنه صدر عن مجلس شورى المجاهدين في العراق بارك عملية الاعتداء على السواح في عمان، وأن ناطقا باسم الجيش الإسلامي العراقي يقيم في الأردن، قال جودة:
يعني أنا ما اطلعت على البيان، وأعتقد أنه إجابتي راح تكون واضحة كناطق رسمي باسم الحكومة وكشخص كمواطن أردني حول أي جهة تصدر مثل هكذا أي بيان يصدر من أي جهة أو من أي شخص يؤيد أن يقوم شخص باستهداف زوار أو أردنيين على الأرض الأردنية أو في أي مكان مدنيين أبرياء بهدف الاعتداء عليهم وقتلهم، فهذا أمر مرفوض ومستنكر ومستهجن من مكان الجهة نفذت وأيا كانت الجهة.
وحول آخر المستجدات على موضوع التحقيق مع مرتكب العمل الإجرامي ضد عدد من السواح، قال جودة إن التحقيق يتم على مراحل وقد انتهت المرحلة الأولى والحاسمة، وبينت من خلال اعترافاته أنه يعمل لوحده وأن دوافعه الشخصية باتت معروفة للجميع، مشيرا إلى أنه يتم حاليا استكمال الإجراءات القضائية في هذه القضية. من ناحية ثانية، فإن نقطة الحدود الأردنية العراقية شهدت خلال اليومين الماضيين ازديادا في حركة عبور المسافرين العراقيين بعد أن وافق الأردن على منح العراقيين إقامة لمدة 3 شهور، فيما تستمر المباحثات لمنحهم فترة إقامة ل3 شهور أخرى نظرا للظروف الأمنية الصعبة التي تواجه المدن العراقية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
والآن أعزائي المستمعين، دعونا نستمع لهذه الأغنية الكردية.
موسيقى.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، الفترة القادمة نبقى فيها مع عدد من التقارير التي تتناول حياة المواطنين ومشاكلهم. بداية ننتقل إلى مدينة الكوت، فما تزال البطاقة التموينية التي تشكل إحدى الركائز الأساسية للعيش بالنسبة للعائلة العراقية تشكل هما من هموم المواطن اليومية، حيث تتضمن الحصة التموينية مواد غذائية رديئة وفي بعض الأشهر نقص في مواد غذائية معينة. ومع ذلك فالمواطنون يرفضون إلغاء البطاقة التموينية ويدعون الجهات المختصة إلى تحسين نوعية مفرداتها. تقرير سيف عبد الرحمن.
في خضم الجدل الدائر حول نوعية مفردات البطاقة التموينية، يرى أكاديميون ومواطنون في البطاقة التموينية إحدى الركائز الأساسية للعائلة العراقية وخاصة العوائل من ذوي الدخل المحدود. وقالوا في أحاديث بأن إلغاء البطاقة التموينية في مثل هذه الظروف يعد خطأ فادحا، مؤكدين ضرورة الاهتمام بمفردات تلك البطاقة.
الحصة التموينية بالفترة الأخيرة بدأت تتناقص، نقص بالمواد بالتجهيزات، بدأت الحصة التموينية بالنسبة للفقرات نستلم بس فقر، الشكر تقريبا صار 7 أشهر و8 أشهر ماكو حصة الشكر، نوعية المواد الحصة التموينية نوعية رديئة جاي تجينا من مناشئ غير معروفة.
أول شيء الحصة التموينية هي فائدة للمواطن وفائدة للفقير، هسه الفقير وقع بها أزيد من الأول لأن هذه الحصة التموينية هي كل شيء للإنسان.
البطاقة التموينية جدا مهمة للعائلة العراقية، وحاليا الوضع الاقتصادي بدأ يدهور للعوائل العراقية وخصوصا يعني محافظاتنا الجنوبية، لأن كثرة البطالة زين رب الأسرة اللي ما عنده مثلا. حاليا البطاقة التموينية بدأت تقل يوم عن يوم، يوم مثلا التمن ماكو، يوم مثلا الشكر ماكو، يوم أصلا يعني الشهر تجينا بس الطحين، للأسف مادة الطحين اللي توصل للعائلة العراقية رديئة جدا، بحيث أغلب العوائل بدأت أصلا تنطيها الحيوانات غير صالحة لتغذية الإنسان. فنريد نعرف الحكومة سوت يعني لحد الآن. أهم اللي نتمنى من الحكومة تراعي نوعية البطاقة التموينية، العدد مضبوط يجي لكل عائلة المخصص لها، النوعية زينة.
فيما يقول أحد وكلاء المواد الغذائية في مدينة الكوت،
احنا كوكلاء مواد غذائية يجي موعد الحصة ندفع الحصة فلوسها مقدما ومضرين بها لأنه تكلفتها كثيرة ومسد حتى الإيجار، بالإضافة إلى أنه إحنا ما نعرف مفردات الحصة التموينية ولا نوعيتها وما لنا علاقة بها.
وتناول أحد التدريسيين في كلية الاقتصاد في جامعة واسط، تناول في دراسة البطاقة التموينية وأثرها على الأسرة العراقية، تقدم بها إلى مجلس المحافظة، حيث يرى في البطاقة التموينية إحدى الركائز الأساسية خاصة لشريحة واسعة من المواطنين، والتي تعتمد بشكل شبه كامل على ما يقدم لها من مفردات غذائية ضمن نطاق البطاقة التموينية رغم رداءتها على حد تعبيره، حيث يقول الدكتور محمد هادي رجب.
البطاقة التموينية أولا مصدر الدخل الرئيس للعائلة العراقية وركيزة أساسية لتوزيع الدخل القومي بين العوائل، لذا على الدولة الاهتمام بمفردات البطاقة التموينية وإلغائها في مثل هذه الظروف قد يؤدي إلى اضطراب أمني.
مواطنون يريدون بطاقة تموينية تلبي حاجة العائلة العراقية، ومسؤولون محليون في وزارة التجارة التزموا الصمت واعتذروا عن الإجابة. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
مستمعين الكرام، نعود إلى العاصمة بغداد التي ازدهرت فيها مهنة العشاب أو الطبيب الشعبي، كما ازداد إقبال المواطنين على هذه المحلات لغرض العلاج عن طريق العشاب بعد أن يأسوا من طرق أبواب العيادات الطبية. لمعرفة أسباب هذه الظاهرة وإيجابياتها وسلبياتها، دعونا نتابع معا التقرير الذي عدته مراسلة الإذاعة جمان العبيدي.
أسباب عديدة دفعت بالبعض من المواطنين باللجوء إلى محلات العطارة والأعشاب الطبية، متمثلة بنقص الأدوية وارتفاع أسعارها، إضافة إلى احتواء البعض منها على مواد كيميائية تضر بصحة الإنسان. لذلك طرق المواطنون أبواب العشابين من خلال استخدامهم مواد طبيعية مثل حبة البركة وزيت الخروع والبابونك وماء الورد كوصفات علاجية يقدموها للمريض، إذاعة العراق الحر التقت بعض المواطنين الذين أوضحوا أسباب ذهابهم إلى العشابين.
والله أنا عندي زوجتي مريضة، عندها حصوة بالكلى كانت، ودائما تنعاد هذه، يعني راجعت أطباء هواية، وقعتها بس خلال فترة طويلة يعني وقعتها، بعدين اتجهت طب الأعشاب، فسوالي علاج لمدة أسبوع، وقع الحصوة وانطاني فد شغلات بعد وراها، قضى على الرمل والالتهابات والهادي مال الكلى. الصراحة هسه قمت يعني كل ما صار عندي شغلات تجي تطب الأعشاب.
شنطك بضبط أعشاب؟
والله هو ما أدري خبط لي يعني فد كمية صغيرة بشيس صغير نص خاشوقة شاي ومتخبط ويا النومي حامض بقلاص لمدة أسبوع وقعت الحصوة تفتفتت.
والفلوس العلاج يعني أرخص ما تروح للدكتور؟
أرخص بهواية ماكو نسبة.
وديت ابني بوتشا حب الشباب الطادهونات وعلاج ما فاد، فجيت له الأعشاب اعطاني خبطة فزينة والحمد لله والشكر، والأسعار مناسبة أحسن من الصيدليات، أسعارها غالية والعيشة غالية ما نقدر على الصيدليات.
ظاهرة بيع الأدوية في الشوارع وعلى الأرصفة هي من أهم الأسباب التي دفعت أبو علي باللجوء إلى محلات العطارة حسب قوله.
سعر الأدوية الأعشاب أرخص منها بثلاث أضعاف، فالناس تلتجي يعني شو تسوي لأنهم ما عندها يعني هي هاي إمكانيتها، فيضطر يعني لو أكو دواء أرخص من الأعشاب كان هم راح للعراق. الأدوية هاي والله نخاف منها، يعني أكو بيها دا يبيعوها بالشارع إكسباير، يعني إحنا أغلبية الشعب العراقي ناس كبار وما يعرفون قراية وكتابة، ما يعرفون الإكسباير ما يقروا فيشتري، بس الناس اللي تعرف لا والله ما تشتري، فتضطر ما تتوجه لهذه الأدوية، تتوجه الأدوية إنه ما الأعشاب يقول لك هاي ما بيها إكسباير.
ظهرت الآن اللجوء إلى العشابين أكثر من الأطباء.
والله لأنه مواد كلها طبيعية، يعني أنا كلها مواد كيميائية. والله أنا يهمني أتجه على الأعشاب الطبيعية، لأنه أول شيء هي ما تضر بالإنسان، بها فائدة ما بها مضرة، بس هنا الأدوية كلها مضرة بالإنسان.
إذاعة العراق الحر زارت منطقة باب الشيخ وهي من المناطق البغدادية المعروفة بتواجد العشابين فيها، حيث حاورت العشاب جعفر فؤاد الذي تحدث حول كيفية علاجه المرضى.
اشرح لي حالته، نوبات مستند أنه رحت الدكتور نسأله. اثنين، مثلا يجون بهم التهابات المجاري البولية، أكياس، هم ماخذين سونار، أو احنا ندزل أنه يسوي تحليل في سبيل نتأكد هل عنده صلايب مثل ما جراحة أو ما عنده صلايب. بعدين الأعشاب كثرت، يعني قول بعيدة عن الشغلات الكيميائية.
الحالات شنو اللي تعالج؟
والله احنا نعالج يعني بدون استثناء العقم، لنعالج الحمد لله وشوف يعني نشوف نتيجة بها، الحصوة المرارة، حصوة بالكلى، ارتفاع الضغط، أمراض السكرية، مرض السكر ده سيقول كبسول يعني جيد جدا، يعني نسبة نجاحه 80% أو 90%، يعني هو التهابات عامة بدون استثناء، ترهلات بالجلد، شو نقول طبيب عام.
من جانبه الصيدلاني أحمد سعيد صاحب صيدلية الهيبة بيّن بأن لجوء المواطنين إلى العشابين ظاهرة غير حضارية، كونها تحمل في طياتها أثارا سلبية تؤثر على حياة المريض لاحقا.
حقيقة أن هذه ظاهرة غير صحية ودائما تؤدي إلى مشاكل كثيرة، يعني خاصة للأعشاب اللي هي يعني تتناول مثلا أمراض مزمنة أو أمراض خطرة مثل السكر أو غيرها، هذه ما ممكن علاجها يعني بالطريقة العربية، يعني هذا ممكن يؤدي إلى تسمم دم أو غيرها، وبعض الحالات كلها نتائج خطرة ويعني غير صحيحة. أكو شيء علمي، أكو سونار، أكو تحاليل هي تثبت أنه صحة أنه هذا المريض أنه استفاد من العلاج أو لا.
جمان العبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، يبدو أن المواطن العراقي لم يعد فقط إلى الطب الشعبي، بل عاد أيضا إلى وسيلة التبريد التي كان يتبعها أجدادنا في الماضي. فالمواطنون في مدينة كربلاء أخذوا يستخدمون المهفات اليدوية لتلطيف الأجواء في فصل الصيف، كما جعلهم الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي أن يعودوا إلى استخدام الحب لحفظ الماء وتبريده. عن بدائل مكيفات الهواء وتبريد الماء أعد مصطفى عبد الواحد التقرير التالي.
عندما تتلاشى مصادر الطاقة أو تصبح شحيحة يلجأ الإنسان إلى البدائل، وهنا تزدهر المهن الشعبية التي تصبح ممارسة تجارية وتراثية في ذات الوقت، لأنها لا تحتاج إلى تكلفة عالية وتقنية متطورة. لذلك أصبحت بدائل مكيفات الهواء أو المبردات في العراق هي المهافيف، أي جمع مهفة بحسب القاموس الشعبي، وبدائل الأواني المصنوعة من المعادن النظيفة، أواني أو أشباه أواني تصنع من سعف النخيل. وهكذا الحال حين الاستغناء عن الثلاجة باللجوء إلى الحب بكسر الحاء، وهو إناء فخاري لتبريد الماء بنسبة ما. ولا تستغرب عزيزي المستمع من ثقة أصحاب المهن الشعبية بأنفسهم وهم يتحدثون عن أسواق بضائعهم العالمية، كما يقول عبود محمد حسن الخفاجي وهو يداعب أجزاء من سعف النخيل بين يديه: طالما أن الكهرباء الوطنية لم تغطي مساحة الوطن.
فعلا
أشكال مهافيف، فشكل من عدين كان إقبال شديد عليه وهم الإيرانيين على المهفة اللي هن سوينها. المهفة طلقوا عليها اسم تسميتها عجمي لأنه مرغوبة عند الإيرانيين، وهي فعلا يعني مهفة نظيفة مرتبة وما تشتهر بها غير بس فقط كربلاء وبس منطقة باب السلالمة. احنا عندنا هسه الوحيدة كربلاء باب السلالمة تشتهر بالمهافيف العجمي. نزود العراق كله، مو بس العراق، العراق كله يعبر الإيران ويعبر تركيا ويعبر سوريا، كل هذا إنتاجنا.
ويضيف عبود محسن متحدثا عن تنوع الاستخدامات للأشياء المصنوعة من سعف النخيل قائلا:
عندنا مثلا طبقية مال خبز، عندنا مثلا مصفي مال تمن يصفون بيه تمن، هذا مصفي مكون من هذا مكون من نبات بس بيه شو اسمه يسموه أسل. أسل هذا الأسل ناخذه نيبسه وبعدين يقطع يباس في النوب، ننقع النوب، من النقع يشبع مي نجي النوبة نصفه. هذه عندنا زبيل اللي هو يعني شو اسمه تشتهر بيه كربلاء. عندنا سفر هاي دائرية، هاي يسموها سفرة، ما يأكلون عليها، هاي قبل شات كلها هسه ولا يزال يعني أهم للزينة، وهم يشرون عليها خبز يم التنور ينطلعون الخبز ما يحتارون بيه وين يخلوه شو اسمه هذا رأسا يخلوه وين شو اسمه.
ويعتقد السيد عبود أن كربلاء تشتهر بأنواع مميزة من المهافيف أو المهفات، ويرى أيضا أن الزوار الأجانب يميلون لاقتنائها بكثرة.
أكثر شيء كانت على المهافيف لأنه هي شوية جو حار، هاي واحدة هي الأساس، أساس الجو حار. وشي ثاني كربلاء تشتهر بها المهفة، فمن يجون لنا الزوار أكثر شيء يأخذون مهافيف يعني يسموها عجمي، إحنا نسميها عجمي الماشي، هم يسموها غير شكل، يقول لك مهفة وقبل، لا مو مهفة وقبل، أكو مهافيف أشكال، أكو عجمي، أكو حتى باكستاني.
وليس ببعيد عن عبود الخفاجي كان خياط العبي الرجالية المصنوعة من الصوف المغزول بعناية بمغازل يدوية يحرك أنامله بخفة بين الخيط ومقاطع القماش الصوفي التي بين يديه.
هاي أكثر شيء هسه بالديوانية بالنجف.
الناس اللي يجوك يرغبون أي نوع؟
يرغبون المغزل، الشغل يدوي، شغل إيد، عباء مغزل، شغلها كلها يدوي، يعني صوف ينحاك أو ينغزل غزل وينحاك، هذا كله شغل يدوي. ينحاك يصير قطعة مال خام، بعدين يتخيط. خياط أنواع، الخياط منه يريدون يدوي منه يريدون مكاين، بس أرغب شيء اليدوي. اليدوي هسا أهم أنواع، منه كلبدون، الكلبدون هم النقشات، والعادي هم نقشات، النقشات أنواع.
للعبي الرجالية أنواع ومواصفات لا يدركها إلا أصحاب الخبرة الذين اعتادوا على التعامل مع هذا النوع من الأزياء الشعبية سنوات طويلة.
احنا الأولي بهذا الحشي وهاللقاء وهالهذي، من حيث هذا لو ما أنتم وباصلتكم واصلت بعد الشعب أو الأولين لا يمكن راح ينقرض هذا، وبعد كل ما يخف هذا يتفضل خاص لللباسين أهلا. وأكو ناس يعني يلبس شلون ما عشان يجي بس يلبسه ويمشي، وأكو ناس لا يتنوع إلى ما أعجبته غيرها وراح له. السر هاي هسه هذه لو جديدة ب 600 700 ومليون ومليون ومئتين الآن وصلت أسعارها، فأكو ناس ما يقدر يدفع.
عباس المالكي، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
على درب اللي يمرون أريد أقعد وأنادي، على درب اللي يمرون أريد أقعد وأنادي، متى أحبابي يعودون ما تقل لي يا حالي، بالله ما تقل لي يا حالي. عيني عالدرب قاعد وتاني، بلكي التقي بطارش رواني، عيني عالدرب قاعد وتاني، بلكي التقي بطارش لفاني، علي تعاون وهم وزماني، علي تعاون وهم وزماني.
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.